اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الدليل الرابع على أصالة اللزوم، وقلنا بأن المصنف قرب دلالة هذا الدليل بتقريبين. التقريب الأول بدلالة المستثنى والمستثنى منه، وبيانه في مقدمات الثلاث. أولا، دلت الآية المباركة على حرمة أكل المال إلا بالتجارة عن تراض، ولا يجوز تملك المال إلا بالتجارة عن تراض. المقدمة الثانية، تملك المال بالفسخ في البيع المعاطات مع عدم رضا الطرف الآخر ليس تجارة عن تراض. أما أنه ليس تجارة، لأن ليس فيه استرباح، إنما استرداد لعين المال، وأما أنه ليس عن تراض فهذا واضح بالوجدان، لأن الطرف الآخر ليس راضيا بهذا الفعل. المقدمة الثالثة، وهي إن قلت بأن إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الذي ذكرتموه على الاستدلال بالروايتين السابقتين وارد في الاستدلال بهذه الآية، لأن المشتري مثلا حينما يفسخ البيع المعاطاتي لا يصدق على هذا المال الذي فسخ عليه البيع بأنه مال للغير، ولا أقل من الشك، فلا يحرز أنه مال للغير وتملك مال الغير بدون رضاه ومن دون تجارة عن تراض، إذ لعل المال بالفسخ يصير مالا للمشتري ولا يبقى على ملكية البائع، فيكون حينئذ التمسك بالدليل مع هذه الشبهة من التمسك العام في الشبهة المصداقية. قلت بأن هناك فرقا بين الاستدلال بالآية والاستدلال بالروايتين السابقتين، فإشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يأتي في الاستدلال بالروايتين السابقتين ولا يأتي في الاستدلال بالآية، والسر في ذلك هو أن موضوع الروايتين السابقتين مال الغير، عنوان مال الغير، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، إذن مال الغير هو العنوان، وحين الفسخ لا يحرز أن هذا مال للغير إذ لعله بالفسخ يكون مالا للفاسخ، وأما في الآية فلم يؤخذ عنوان مال الغير أو مال امرئ، إنما المأخوذ في الآية عنوان أموالكم لا أموال غيركم. لو كان المأخوذ عنوان أموال غيركم فعلا لكان التمسك تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، إذ لا يحرز أن المال أموال غيركم،
لكن المأخوذ في الآية عنوان أموالكم، بمعنى لا تتملكوا الأموال على أساس أنها أموالكم من دون تجارة عن تراض، وهذا متحقق في المقام، فحينما يفسخ المشتري فإنه قاصد بهذا الفسخ أن يتملك المال على أساس أنه مال له، وهذا هو الذي نهت الآية المباركة عنه. فيكون حينئذ التمسك بالآية ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والنتيجة أن الآية دالة على لزوم البيع المعاطاتي، وأن هذا الفسخ لا أثر له، حرام تكليفا، ولازم ذلك أنه حرام أيضا وضعا، كما هو مبنى المصنف من أن الأحكام الوضعية أحكام انتزاعية من الأحكام التكليفية. فالآية وإن دلت على الحرمة التكليفية إلا أن بالمدلول الالتزام ينتزع منها الحرمة الوضعية، وهو معنى لزوم البيع. التقريب الثاني، دلالة المستثنى منه، وهو قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وتقريب الدلالة، أولا دلت الآية المباركة على حرمة أكل المال بالباطل، والمقصود بالباطل هو الباطل العرفي وليس الباطل الشرعي، وذلك لأن الآية لم تتصدى لتنقيح موضوع الباطل، وهذا معناه أن المقصود بالباطل هو الباطل العرفي. إذن فلا يجوز أكل المال بما يعد بنظر العرف باطلا. هذه المقدمة الأولى.
بالسبب
الذي يعد بنظر العرف باطلا. المقدمة الثانية، إن أكل المال من قبل المشتري من خلال فسخ البيع المعاطاتي يعتبر من أكل المال بالباطل، فإنه إذا فسخ المشتري البيع المعاطاتي لاسترداد الثمن الذي دفعه للبائع مع عدم رضا البائع بهذا الفسخ، عد بنظر العرف أن أكل المشتري لهذا الثمن مع عدم رضا البائع من أكل المال بالباطل، فلا يجوز حينئذ تكليفا. وإذا لم يجوز تكليفا دل على عدم الجواز أيضا وضعا، كما هو مبنى المصنف لأن الأحكام الوضعية انتزاعية من الأحكام التكليفية. فإذا لم يجوز تكليفا فسخ هذه المعاملة وهذا البيع المعاطاتي، لم يجوز ذلك أيضا وضعا، ومعنى ذلك أن البيع المعاطاتي لازم وأن فسخ المشتري لا أثر له. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهي المهمة، إن قلت بأن موضوع الآية المباركة الباطل الشرعي وليس الباطل العرفي، فالمقصود من قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الشرعي، ما ما يعد بنظر الشارع باطلا. والشاهد على ذلك أننا تتبعنا في الموارد الفقهية موارد عديدة، فوجدنا أن هناك بعض الموارد يعتبرها الشارع من أكل المال، يعتبرها العرف عفوا من أكل المال بالباطل، مع أن الشارع لا يعتبرها من أكل المال بالباطل. وهذا خير شاهد على أن المقصود من لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني بالباطل الشرعي لا بالباطل العرفي. ومن جملة هذه الموارد المورد الأول حق المارة، حيث إن الشارع الأقدس أجاز للمار على بستان أن يأكل من ثمر هذا البستان ولو من دون إذن صاحب هذا البستان، لكن بشرط أن لا يأخذ معه إلى داره، يأخذ بالمقدار المتعارف وما يحتاج إليه في الطريق، مع أن العرف يعتبر هذا الأكل من أكل المال بالباطل. المورد الثاني هو حق الشفعة، حيث إن الشارع الأقدس أثبت للشريك حقا وهو حق الشفعة، فلو باع أحد الشريكين نصيبه من الأرض مثلا أو من الدار ثبت للشريك الآخر حق الشفعة، فيجوز لهذا الشريك أن يبذل الثمن للمشتري الأجنبي الطرف الثالث الذي دخل في الشركة معهم، يبذل له الثمن الذي دفعه ويفسخ عقد البيع ويأخذ نصيب هذا الشريك، وتكون الدار أو الأرض كلها ملكا له للشريك هذا. وهذا أي حق الشفعة يعد بنظر العرف من أكل المال بالباطل، لكن الشارع الأقدس لم يعتبره من أكل المال بالباطل. هذا مورد ثاني. المورد الثالث الفسخ بالخيار كخيار الحيوان الذي يثبت للمشتري لمدة 3 أيام بعد البيع، فإن العرف يعتبر ثبوت الخيار للمشتري لمدة 3 أيام بأن يرجع الحيوان الذي اشتراه من الأمور الباطلة، إذ لماذا يثبت له الخيار بالخصوص دون البائع ولمدة 3 أيام؟ فالعرف يعتبر هذا من الباطل، إلا أن الشارع الأقدس لا يعتبر ذلك، هذا الخيار يعني الذي يثبت للمشتري لمدة 3 أيام من الباطل. مورد رابع ما صرح به المصنف لكنه قال وغير ذلك من الأسباب، لذلك نشير إلى سبب رابع أو مورد رابع وهو الارتداد، فإنه إذا ارتد شخص من الإسلام حكم بأن أمواله تنتقل إلى ورثته مباشرة ولا تكون ملكا له إذا ارتد عن فطرة، مع أن العرف يعد ذلك من أكل المال بالباطل، بأن الشخص بمجرد يرتد عن الدين الإسلامي يمتلك ورثته أمواله وتخرج أمواله عن ملكيته. ولذلك القوانين الدولية اليوم تقول الإسلام ظلم الإنسان وخلاف حقوق الإنسان، والشارع الأقدس لا يعتبر ذلك من أكل المال بالباطل، إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة. إذن فحق المار من جهة، إذن فالشفعة من جهة، إذن فالفسخ بالخيار من جهة، إذن فالارتداد من جهة. من تتبع هذه الموارد العديدة استطاع أن يجزم بأن المقصود من حرمة أكل المال بالباطل أي بالباطل الشرعي لا العرفي. نعم لأن الشارع يعتبر هذه الموارد ليس من أكل المال بالباطل، والحال أن العرف يعتبر ذلك من أكل المال بالباطل.
يعني لا
نرجع للعرف مع وجود تقسيم الأشكال. نعم. ويترتب على ذلك، هنا محل الشاهد من هذه الموارد التي أشرنا إليها، هنا لا يضيع عليك المطلب الأصل. ويترتب على ذلك أنه بناء على أن المراد من حرمة أكل المال بالباطل بعد هذا الاستقصاء هو الباطل الشرعي للباطل العرفي، إذن فلا يحرز حينئذ عند فسخ المشتري للبيع المعاطاتي أنه قد أكل الثمن بالفسخ أكلا للمال بالباطل. نعم، لو كان بالباطل العرفي فيعد ذلك أكلا للمال بالباطل، لكن ما دام المناط على أكل المال بالباطل بنظر الشرع فلا يحرز أن فسخ المشتري للبيع المعاطاتي واسترجاعه للثمن يعد بنظر الشرع من أكل المال بالباطل، إذ لا آية ولا رواية قالت أيها المشتري إذا فسخت البيع المعاطاتي مع عدم رضا البائع عد ذلك من أكل المال بالباطل. فيكون حينئذ التمسك بالدليل من التمسك بالعام في الشبهة الفصداقية. هذا كله القول. قلت بأن الصحيح هو أن المقصود من الباطل في الآية هو الباطل العرفي لا الشرعي، وأما هذه الموارد الأربعة التي أشرتم إليها وغيرها من الموارد فهي لا تكشف عن أن المقصود من الباطل في الآية الباطل الشرعي. غاية الأمر أن هذه الموارد الأربعة خرجت من باب التخصيص أو من باب التخصص، فإما أن الشارع يعترف بأنها باطل لكن قال هذا الباطل بنظري لا أعتبره باطلا تخصيصا وتعبدا، أو من باب التخصص بمعنى أن الشارع كشف عن أن هذا الذي يعده العرف باطلا في واقع الأمر وفي نفس الأمر ليس من الباطل. إذن هذه الموارد الأربعة إما خارجة تخصيصا إما خارجة تخصصا، والنتيجة أن المقصود بالباطل الباطل العرفي، وفسخ البيع المعاقاتي مع عدم رضا الطرف الآخر يعد من أكل المال بالباطل بنظر العرف.
إذا كان خارج التخصص يعني هو يقول ليست باطل
هو الشارع
بهذه
الايه. نعم ليست باطل،
هذا
تخصصا
ليست باطل.
وان كانت نظرة العرف لانها باطل. نعم، واما اذا تخصيصا فاسلم معكم انها باطل لكن حكما ليست باطل. اذا في التخصيص يكون الخروج موضوعي، في التخصص عفوا يكون الخروج موضوعي، اما في التخصيص يكون الخروج حكمي. والنتيجه ان الايه تامه الدلاله على ان البيع المعاطاتي لازم ولا يجوز الفسخ فيه إلا مع رضا الطرف الآخر. طبق العبارة، قال ويمكن التمسك أيضا، لماذا قلنا تقريبا؟ لاحظ التقريب الأول تقدم، هنا قال ويمكن التمسك أيضا، يعني هذا تقريب ثاني لدلالة الآية، بالجملة المستثنى منها، فالاستدلال بالمستثنى من لا بالمستثنى من والمستثنى، حيث إن وهي المستثنى من لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، حيث إن أكل المال ونقله عن مالكه بغير رضا المالك أكل وتصرف بالباطل عرفا. نعم، هذا إن قلت قلت مطوي، كل الكلام مطوي. إن قلت بأن الباطل هو الباطل الشرعي للباطل العرفي وهناك موارد كثيرة، يقول المصنف نعم بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع وحكمه بالتسلط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان. يعني إذا الخروج تخصصي أو تخصصي؟ تخصصي تخصصي، لأنه قال يخرج عن البطلان، ما قال يخرج عن حكم البطلان، يعني ليس من الباطل. ولذا يستشهد الآن، كان أكل المارة من الثمر الممرور بها أكلا بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي، يعني لولا أن الشارع الأقدس جوز الأكل للمارة لكان ذلك من الباطل، لكن الشارع قال أنا لا أعتبره باطلا فخرج تخصصا. وكذا الأخذ بالشفعة والفسخ بالخيار كخيار الحيوان وغير ذلك من الأسباب القهرية كالارتداد، الارتداد سبب قهري لتملك الورثة لمال المرتد. الدليل الخامس، قوله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وتقريب الدلالة في مقدمتين. المقدمة الأولى، دلت الرواية على أن البيعة له حالتان، الحالة الأولى ما قبل الافتراق أي في المجلس، الحالة الثانية ما بعد الافتراق أي بعد انقضاء المجلس. فإذا كان البيع في الحالة الأولى يعني في حالة المجلس للمتبايعين فهو بالخيار، فحكم البيع أنه متزلزل وليس بيعا لازما. وأما في الحالة الثانية وهو بعد الافتراق وانقضاء المجلس فالبيع لازم وليس جائزا. إذن فالبيع جائز ما دام المجلس باقيا ولم يحصل الافتراق، والبيع لازم بعد انقضاء المجلس وحصول الافتراق. المقدمة الثانية، إن البيع المعاطاتي يعتبر من البيع وإن لم يكن بيعا لفظيا، وإن لم يصدق عليه مثلا أنه عقد إلا أنه عرفا يعد بيعا، فتشمله حينئذ الرواية التي قالت البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فيندرج البيع المعاطاتي في ضمن الرواية. ونتيجة ذلك أن البيع المعاطاتي ما دام في المجلس فهو جائز يعني متزلزل، وأما بعد انقضاء المجلس فالبيع المعاطاتي لازمون، والنتيجة هي لزوم البيع المعاطاتي. وهذا الدليل أحسن الأدلة التي أشار إليها المصنف إلى هذه اللحظة، هذا أفضل الأدلة. حتى الدليل السابق يمكن أن نناقش فيه، لكن أريد أن أشير إلى المناقشة لأنه سيطول بنا المقام. على كل، الدليل السادس، سابع سادس سادس، قوله تعالى أوفوا بالعقود وتقريب الدلالة. في هذه المقدمات، المقدمة الأولى، دلت الآية المباركة على وجوب الوفاء بالعقود كما هو مقتضى صيغة الأمر الدالة على الوجوب، إما وضعا كما هو مبنى المشهور، إما عقلا كما هو مبنى النائيني وتبعه السيد الخوي، إما بالإطلاق كما هو مبنى المحقق العراقي وتبعه الشهيد الصادر. إذن فالآية دالة على وجوب الوفاء بالعقود، وهي مطلقة تدل على وجوب الوفاء بالعقود في كل آن آن، فينتزع من هذا الحكم التكليفي بوجوب الوفاء بالعقود حكما وضعيا، وهو أن العقود لازمة. وهذا التقريب صرح به المصنف في بحث الخيارات، صرح بذلك أن الآية دالة بالمطابقة على الحكم التكليفي لكنها تدل بالالتزام على الحكم الوضعي وهو اللزوم. المقدمة الثانية، المقصود بالعقود في الآية إما العهود أو العهود المشددة. أما أن المقصود العهود فلأجل دلالة معتبرة عبد الله بن سنان على ذلك الواردة في تفسير القمي، نعم، حيث رواها القمي عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في معنى قوله تعالى أوفوا بالعقود، قال أي العهود. فالمقصود بالعقود العهود، أو يقال بالمعنى الثاني وهو اللغوي أن المقصود بالعهود كما أشار بعض أرباب اللغة يعني العهود المشددة المغلظة الموثقة، كما أشار الفيروز أبادي في القاموس المحيط الجزء الثاني الصفحة 368 قال عقد الحبل، عقد الحبل والبيعة يعقده لشده، لشده فالعقد هو الشد. وعن البيضاوي العقد هو العهد المشدد. إذن فإما أن المقصود بالعقود مطلق العهود كما أشارت الرواية المعتبرة، أو أن المقصود بالعقود العهود المشددة كما أشار لذلك بعض أرباب اللغة. وعلى أي من المعنيين فالبيع المعاطاتي يعتبر من العهود، وإن لم يكن البيع المعاطاتي عقدا لأن العقد متقوم بالإيجاب والقبول اللفظيين، إلا أن البيع المعاطاتي يعتبر عهدا وميثاقا بين المتبايعين بالمعاطاتي. فتشمل الآية المباركة البيع المعاطاتي لأن المقصود بالعقود العهود والبيع المعاطاتي هو عهد، والنتيجة هي لزوم البيع المعاطاتي. وهذا الدليل أيضا تام ولا إشكال عليه. الدليل السابع والأخير وهو قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم، وتقريب الدلالة. أولا الرواية وإن كانت واردة بلسان الحكاية وبلسان الإخبار بأن المؤمنون يلتزمون بشروطهم، إلا أنها في مقام الإنشاء والطلب، والإنشاء والطلب مع عدم القرين على الاستحباب دال على الوجوب. إذن فالرواية تدل على وجوب التزام المؤمنين بشروطهم، المؤمنون عند شروطهم أي يجب عليهم الوفاء بما التزموه على أنفسهم. المقدمة الثانية، المقصود بالشروط في الرواية مطلق الشروط، أي سواء الشروط الضمنية التي تقع ضمن عقد لازم كما لو وقع شرطان ضمنيون في عقد البيع، كما لو قال البائع للمشتري بعتك الكتابة شرطا أن تخيط لي ثوبا، فهذا شرط ضمني ويجب الوفاء به، وهذا متفق عليه بأن الشروط الضمنية في العقد اللازم يلزم الوفاء. كما أن الرواية الشروط تشمل الشروط الابتدائية التي لا تكون ضمن عقد لازم كالشروط كالوعود، كأن أقول مثلا لك سآتيك إن شاء الله دارك من دون عقد، هذا يسمى شرطا ابتدائيا. فالرواية تدل على وجوب الوفاء بالشروط الضمنية وبالشروط الابتدائية. والبيع المعاطاتي كأن يدفع البائع الكتاب للمشتري ويعطيه المشتري للثمن، وإن لم يكن هذا البيع يعتبر ماذا؟ شرطا ضمنيا في ضمن عقد، ولكنه يعتبر شرطا ابتدائيا وعهدا ابتدائيا، إلا أن الرواية تشمله. إذن فالمؤمنون عند شروطهم يعني عند التزاماتهم، سواء كانت الالتزامات ضمنية أم كانت الالتزامات ابتدائية. والبيع المعاطاتي هو التزام ابتدائي، يعني ليس في ضمن عقد بل هو عقد، بل هو عهد وميثاق، فتشمله الرواية. وبناء على ذلك تدل الرواية على وجوب الوفاء بمطلق الالتزامات، ومن هذه الالتزامات البيع المعاطاتي. وإذا دلت على الحكم التكليفي بالمطابقة دلت على الحكم الوضعي بالالتزام، فتدل بالتالي الرواية على لزوم البيع المعاطاتي. إلا أن هذا الدليل فيه مناقشة، وقد ناقش المصنف نفسه هذا الدليل في بحث الخيارات، وإن لم يناقشه ها هنا كما في صفحة 21. نعم، في صفحة 21 الجزء الخامس ناقش وقال بأن الرواية لا تشمل الشروط الابتدائية بل هي خاصة بالشروط الضمنية، واستشهد لذلك ببعض الأدعية الواردة بالصحيفة السجادية وبدعاء الندبة. ولذلك أنقل لك نص كلامه واقتصر على محل الشاهد، يقول ولكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائية، بل المتبادر عرفا هو الإلزام التابع كما يشهد به موارد استعمال هذا استعمال هذا اللفظ، حتى في مثل قوله عليه السلام في دعاء التوبة ولك يا ربي شرطي ألا أعود في مكروهك وعهدي أن أهجر جميع معاصيك. يقول هذا الاستعمال كاشف على أن الشرط إنما يكون عادة وعرفا شرطا ضمنيا، ففي عقد التوبة بين العبد وربه يشترط العبد عند ربه أنه يهجر جميع المعاصي. إذن فالمصنف نفسه قد ناقش في الخيارات في دلالة هذه الرواية. وكيف كان 21؟ وإن أحببت مناقشة ثانية فهي مناقشة سيدنا الخوئي، حيث ناقش بأن كما في الجزء 38 بحسب دورته المطبوعة الصفحة 40، حيث ناقش بأن أقصى ما تدل عليه الرواية هو الحكم التكليفي، يعني أنه يجب على المؤمنين الوفاء بشروطهم ولا ربط لها بهذا المدلول الالتزامي وهو الحكم الوضعي، يعني لزوم البيع أو الشرط. والقرين على ذلك أنها قالت المؤمنون، فذكرت عنوان المؤمنون، وهذا شاهد على أن الحكم تكليفي لو كان الحكم وضعي وهو اللزوم فليس خاصا بالمؤمنين بل هو عام للمؤمن وللكافر، فلا كان ينبغي أن تقول الناس عند شروطهم، لا أن تقول المؤمنون عند شروطهم، فهذا شاهد على أن المنظور إليه في الرواية هو الحكم التكليفي، فإذا كانت ناظرة للحكم التكليفي فلا يصح الاستدلال بها على الحكم وضعي وهو اللزوم. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه الأدلة السبعة أو الثمانية بناء على الدليل الرابع وتقريبا. في هذه الأدلة واتضح لدي بأن المصنف فعلا لم يناقش في أي واحد من هذه الأدلة السبعة أو الثمانية وارتضاها جميعا، إلا أن الذي تم بحسب ما أشرنا إليه هو دليلان فقط، وهما البيعان بالخيار ما لم يفترقا وأوفوا بالعقود. فيوجد تأمل في الآية إلا أن تكون تجارة عن تراب، لا يسع الوقت للإشارة إليه فعلا. قال لا عزيزي، قلنا الرواية بلسانها إخبار الشرع، ليس شأنه أن يخبر. المؤمنون يلتزمون بالشروط، ليس من شأنه يقص قصص الشرع ويحكي، إنما ديدن الشرع الإنشاء. لكن الإنشاء ترى يكون بلسان إخبار، ترى بلسان إنشاء. فهنا الشارع أخبر المؤمنون عند شروطهم أنهم يلتزمون، لكن هذا الإخبار في مقام الإنشاء والطلب، ومع عدم القرينة يحمل على الوجوب. هذا كله مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع، مثل قول صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود بناء على أن العقد هو مطلق العهد كما في صحيحة عبد الله بن سنان، أو العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة. وكيف كان فلا يختص باللفظ، يعني بلفظ العقد وهو البيع العقد الإجابة القبول، فيشمل المعاطاة لأن المعاطاة عهدا أو عهد. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام فيشمل ما كان بغير اللفظ. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية عشر. النقطة الثالثة عشر الموانع من القول بأصالة اللزوم في البيع المعاطاتي. يشير المصنف في هذه النقطة إلى موانع ثلاثة قد تمنع من القول بأصالة اللزوم في البيع المعاطاتي. فنحن وإن ذكرنا هذه المقتضيات السبعة أو الثمانية للقول باللزوم في البيع المعاطاتي، إلا أن هناك موانع تحول دون القول بأصالة اللزوم في البيع المعاطاتي. المانع الأول، نعم ما أعرف هذا قال مانع أو ما قال مانع، على كل سمو مشكلة بالمصطلح غير. نقطة 13 ثلاثة موانع. المانع الأول الإجماع، المانع الأول الإجماع، وهذا الإجماع له تقريبان. التقريب الأول الإجماع البسيط، التقريب الثاني الإجماع المركب. أما بالنسبة للتقريب الأول وهو الإجماع البسيط، فيدعى بأنه قام الإجماع على أن البيع المعاطاتي لا يفيد اللزوم، وإنما يفيد الإباحة أو الملكية المتزلزلة. وقد ادعى الإجماع على ذلك كاشف الغطاء في شرحه لقواعد العلامة الحلي، والكتاب مخطوط، إلا أن المصنف وصل على هذا المخطوط ونحن لم نقف عليه، فلا تسألني عن العبارة التي صرح فيها كاشف الغطاء في هذا الإجماع، إلا أننا نعتمد على نقل المصنف. كما أنه ادعى هذا الإجماع أيضا ابن زهرة في الغنية، كما أشرنا لكلام ابن زهرة فيما سبق في صفحة 29، حيث قال بأن المعاطاة لا تعتبر بيعا بالإجماع. لاحظ، فإن ذلك ليس ببيع إلى أن، وإنما هو إباحة للتصرف، يدل على ما قلنا الإجماع المشار إليه. فابن زهراء ادعى الإجماع على أن المعاطاة ليست بيعا، فإذا ادعى الإجماع على أنها ليست بيعا وإنما هي إباحة، إذن فهو يدعي الإجماع بالملازمة على أن المعاطاة لا تفيد اللزوم. فبالمطابقة ليست بيع، بالالتزام ليست لازمة. وكذلك ادعى الإجماع المحقق الكركي في جامع المقاصد، حيث قال لأن النطق معتبر في العقود اللازمة بالإجماع، يعني العقد متى يكون لازم؟ إذا كان فيه نطق، إذا فيه لفظ. معنى ذلك أنه لو لم يكن في هذا العقد لفظ فليس هو بعقد لازم، وذلك بالإجماع كما قال المحقق الكركي. إذن فكاشف الغطاء وابن زهرة والمحقق الكركي كلهم بملاحظة كلامهم نستفيد الإجماع البسيط على أن البيع المعاطاتي ليس بيعا لازما. ومما يؤيد وجود الإجماع فعلا يقول المصنف الشهرة المحققة، يعني التي نحن حققناها وحصلناها بأنفسنا، حيث لم يوجد من قال بأن البيع المعاطاتي يفيد اللزوم إلى زمان المحقق الكركي. بعد زمان المحقق الكركي صار هناك كلام إن البيع المعاطاتي يفيد الملكية الجائزة أو الملكية اللازمة، وأما قبله فكان الكلام كله على أن المعاطات تفيد إباحة. فهذه الشهرة التي حصلناها بأنفسنا تؤيد دعوى الإجماع الذي ادعاه ثلاثة من الأعلام بحسب ما وقفنا عليه. هذا هو التقريب الأول، وهو تقريب الإجماع البسيط. التقريب الثاني الإجماع المركب، وبيانه بأن الأعلام قد انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول هو القائل بأن البيع المعاطاتي يفيد الإباحة، وهو المشهور. والقول الثاني هو والفريق الثاني هو القائل بأن البيع المعاطاتي يفيد الملكية الجائزة المتزلزلة، وهذا الذي اختاره المحقق الكركي ومن تلاه من الأعلام. إذن فيوجد قولان لعلمائنا، إما أن المعاطاة تفيد الإباحة، إما أن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة الجائزة. فبالتركيب بين القول الأول وبين القول الثاني نصل إلى أنه لا يوجد قول ثالث بالمدلول الالتزامي للقول الأول وبالمدلول الالتزامي للقول الثاني، حيث أن القائلين بالإباحة يقولون بالملازمة بأن المعاطاة لا تفيد الملكية لازم، والقول الثاني بأن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة لازمه أن المعاطاة لا تفيد الملكية لازمة. إذن فنستفيد أنه لا يوجد قول ثالث بالتركيب بين هذين القولين، وهذا هو معنى الإجماع المركب، يعني التركيب بين القول الأول والقول الثاني لازمه أن لا يوجد قول ثالث. هذا هو المانع الأول الذي يمنع من الأخذ بهذه الأدلة السبعة أو الثمانية. إذن فنحن وإن قلنا بأن البيع المعاطاة يفيد اللزوم بحسب هذه الأدلة التي تقدمت، إلا أن هناك مانع يمنع من الأخذ بهذه الأدلة، وهو قيام الإجماع على أن المعاطاة لا تفيد اللزوم. واضح؟ ولو بالإجماع المركب. ويناقش المصنف في هذا المانع بمناقشتين. طبعا كلام المصنف إذا أنت تقرأه سيتشوش عليك، قدم أخر شرط غرب، نحن نبينه بهذا البيان حتى يسهل علينا فعلا اقتحام المطلب بسهولة وتجاوز. على كل ناقش المصنف هذا المانع بمناقشتين. المناقشة الأولى لم يثبت الإجماع على أن المعاطاة لا تفيد اللزوم، وإن ادعى الإجماع غير واحد من الأعلام، ولذلك المفيد قدس سره ذهب إلى أن المعاطاة تفيد الملك اللازم كما نقلنا قوله فيما سبق. وإن ناقش بعض الأعلام في أن المفيد يذهب إلى هذا الرأي وهو أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة كالعلامة الحلي في المختلف، حيث شكك في نسبة هذا القول للمفيد، وعلى فرض صحة المناقشة وأن المفيد لا يذهب إلى أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة، فإن العلامة الحلي في ثلاثة من كتبه التذكرة المختلف مختلف الشريعة وكذلك في التحرير في هذه الكتب الثلاثة له عبارات يستفاد منها أنه لا يوجد إجماع في المسألة. فمثلا في كتابه التذكرة قال إن الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة. الأشهر معنى ذلك أن في قبال الأشهر قول مشهور بأنه لا يشترط الصيغة في اللزوم. إذن فأين الإجماع مع أن العلامة الخبير المدقق النحرير يقول بأن هناك قولا مشهورا على أنه لا يشترط في اللزوم في البيع الصيغة. وهكذا كلام العلامة أيضا في المختلف في كتابه المختلف حيث نسب ذلك إلى الأكثر، يعني أنه يشترط الصيغة في اللزوم، نسب ذلك إلى الأكثر. معنى ذلك في قول آخر وهو قول كثيرا على أنه لا يشترط الصيغة في اللزوم. وهكذا كلامه في التحرير حيث قال الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، معنى ذلك يوجد قول قوي أن المعاطاة لازمة. إذن فكلمات العلامة في هذه الكتب الثلاثة خير شاهد على أنه لا يوجد إجماع في كون المعاطاة لا تفيد اللزوم. هذا ما يرتبط بالمناقشة الأولى. المناقشة الثانية فقط أشير إليها إجمالا، وأما التفصيل سيأتي، وهو على فرض الإجماع إلا أنه ليس كاشفا عن رأي المعصوم بل هو محتمل المد فكية، فلا قيمة لهذا الإجماع. بقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.